بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخميس 14 من شهر رمضان لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 7 من شهر أيار لسنة 2020. قبل أن نبدأ بقولنا ولا يشتري للقراض بأكثر من مال القراض، وصلنا إلى عندي قوله فإن اشترى فالربح له. قبل أن أشرع بهذه العبارة سأجيب على سؤال الشيخ عماد، وربما تأخر الجواب قليلا، وهو سؤاله أن العمل الخفيف واجب على العامل كالنشر والطي، فإن استأجر العامل على هذا العمل الخفيف كالنشر والطي فإن هذا يعتبر أجرة على العامل من جيبه الخاص، ولا يجوز لنا تحميل هذا التكليف وهذا المال على تكاليف شركة القراض. أما إذا كان مما يكثر كالخياطة واستأجر خياطا، فهذا عندئذ يكون من غير الواجب على العامل، وبالتالي هو لمصلحة شركة القراض. بمعنى أن شركة القراض فيها شخصية العامل الذي أخذ المال واتفق بوصفه متعاقدا مع رب المال. هذا العامل افتتح محل تسوق كبير، احتاج إلى محاسب فعينه أجيرا، احتاج إلى عمال لنقل البضائع عينهم أجراء، احتاج إلى سائق لسيارة المحل عينهم أجراء. هؤلاء الأجراء متعاقدون ليس مع رب المال، هؤلاء عقدهم مع شركة القراض التي نعبر عنها بوجود طرفين فقط فيها، هم رب المال والعامل، وهؤلاء الأجراء هم موظفون عند شركة القراض، بمعنى هم ليسوا العامل، لأن هؤلاء لهم أجرة وأجرتهم مضمونة سواء ربحت الشركة أم لم تربح. أما العامل فهو المتعاقد مع رب المال، هذا ليس له من الربح شيء إلا بعد سلامة رأس المال وتحميل الخسائر بعد ذلك على الأرباح، ومن ثم إن بقي ربح يتقاسم بحسب النسبة. فالسائق ما له وللنسبة المتفق عليها بين العامل ورب المال النصف بالنصف، لا ليس له علاقة بهذا العقد نهائيا. هو يعني نستطيع أن نقول بعد هذا العقد بين رب المال والعامل نتج لدينا شخصية واحدة، هذه الشخصية هي مركز فقهي، ممكن نقول قانوني. هذا المركز الواحد هو عبارة عن شركة واحدة، هذه الشركة تتعاقد مع عمال ومحاسبين بوصفهم موظفين لدى هذه الشركة، وهم أجراء وأجرتهم من أموال هذه الشركة، بينما العامل ليست له أجرة أبدا، العامل ليست له أجرة، إنما حقه في الربح إن وجد فقط وليس له ما سوى ذلك. وعليه من الطبيعي أن شركة القراض ستتعاقد مع موظفين، إذن ستتعاقد مع موظف على أن يكون عتالا، وآخر أن يكون محاسبا، وآخر أن يكون سائقا. لكن ماذا لو اشترط رب المال على العامل أن يكون هو السائق الذي يذهب ويأتي بالبضاعة؟ هذا عمل كثير وليس عملا خفيفا، هذا عمل كثير وليس عملا خفيفا. اشترط له عليه أنه لا، أنت الذي ستقوم بالمحاسبة والجدول ودائن مدين وأنت ستقوم بهذه الأعمال، إذن أنت تتعامل مع أجير، أنت لا تتعامل مع شريك. لذلك نحن قلنا إن ما يكون من مثل العمل الخفيف كالنشر والطي، يعني يطوي الثوب وينشره أمام الزبون، هذا عمل خفيف واجب على العامل. إذن أنا أمام شخصية العامل بوصفه تاجرا يقلب المال، لا بوصفه رجلا يبذل جهدا بدنيا في عمل يحتاج إلى أجير. لذلك نحن محافظون على شخصية العامل أنه شريك في التجارة، لا أنه عامل بجهد بدني يتقاضى أجرة. طيب إذا دخلنا إلى البنك الإسلامي وهو يعني يمارس القراض، سألتفت إلى البنك بوصفه شخصية واحدة، شخصية معنوية تعاقد معها هذا المودع بالقراض وسمي مودعا، مع أننا في التسمية الفقهية هو يسمى رب المال، لكن سمي المودع تسمية اقتصادية غالبة، كما يقال في من يضع ماله في الحساب الجاري أيضا مودع، مع أن التكييف القانوني أنه مقرض. إذن عندما أدخل إلى البيئة المصرفية سأجد مصطلحا فقهيا وسأجد مصطلحا قانونيا وسأجد مصطلحا اقتصاديا وماليا. فإذا تكلم المالي يتكلم باصطلاحي، وإذا تكلم القانوني يتكلم باصطلاحي، وحبذا لو وحدت على أساس أن تكون التسمية الفقهية هي القانونية وهي أيضا الاقتصادية. إذن سأجد أن رب المال مسمى بالمودع والبنك مسمى بالمضارب. هل المدير العام الذي يدير جميع البنك الآن هل هو العامل؟ لا، هذا أجير، هذا أجير. مدير الفرع أجير، المحاسب أجير. إذن من هو العامل؟ العامل هو عبارة عن شركة بوصفها مركز قانوني كيان فقهي بعيدا عن الأشخاص الطبيعيين. الآن أنا بوصف رب مال جئت إلى شركة قائمة ولها موظفوها من مدير عام إلى ما إلى ذلك من مثل هؤلاء الأجراء، وعندي مجلس إدارة. سأتعامل مع هذا البنك على أنه عامل بصفته شخص معنوي واحد، وهذا المدير العام يوقع بالنيابة عن هذا الشخص الواحد، فالالتزامات والمكاسب والمخاطر محولة على المركز القانوني وليس على شخص المدير العام الطبيعي، والشخصية المعنوية موجودة لدينا في فقهنا الإسلامي، ويتعامل مع أرض المسجد مع شخص معنوي، تقول الأرض للمسجد والمسجد يملك الأرض، مع أن هذا ليس من باب الشخصية الطبيعية التي تفنى وتموت. إذن عندما أنظر إلى البنك أنظر إلى شخص واحد يتعامل مع أرباب أموال كثيرين، عنده 10,000 مودع بحساب القراض. إذن أنا عندي في هذا الطرف 10,000 متعاقد، كل واحد منهم رب مال، لكن العامل واحد لهم جميعا، لم يتعاقدوا مع المدير العام، إنما تعاقدوا مع شركة لها رقم وطني كما لأي إنسان. إذن أنت تتعامل مع الرقم الوطني لهذه الشركة التي يجتمع فيها أناس كثيرون، وأصبحت الشخصية هي شخصية واحدة، كما لو جئنا بعشرة أرباب مال وأعطيناها لعامل، هذا العامل عنده موظفون. إذن الشريك هو العامل والموظفون عنده هم أجراء على شركة القراض. الآن ستقول لي هذا عامل يستقبل مالا من أطراف كثيرة، وهذا عامل ربما يأخذ هذه الأموال ويستثمرها مع عامل آخر بإذن من رب المال كما اشترطنا سابقا. إذا نحن فاتحون الأبواب على مصراعيها للتجارة بحيث يستطيع العامل الأول بإذن من رب المال أن يعامل عاملا آخر، فيكون العامل الثاني له علاقة مع شركة القراض الأولى بوصفها شخصا واحدا. إذا يجوز للعامل أن يستثمر مع عمال آخرين، لكنني أنا أقول كل شركة بتأخذ رقم وطني واحد. عندك البنك الإسلامي الأردني له رقم وطني في مراقب الشركات، هو شخص واحد. استقال رئيس مجلس الإدارة، تغير أعضاء مجلس الإدارة، تغير المدير العام، مات مدير الفرع، أنت كرب مال لك علاقة مع هذا الرقم الوطني. هذا الرقم الوطني له ديون وعليه ديون وله أملاك. إذن العامل الذي تعاملت معه هو عبارة عن هذه الشركة. هذه الشركة ما تراه من أشخاص هم عبارة عن موظفين وأجراء. الآن أفلس البنك، الآن أنت أموالك على هذا المفلس، كما أن هناك إشكالية. من أراد أن يرفع الدعوة على رب المال والعامل يرفعها على من؟ يرفعها على شركة القراض، لأن شركة القراض أصبحت وحدة واحدة. 100 من أرباب الأموال مع هذا العامل، أو واحد رب مال وعنده عمال كثر. إذن ملاحظة الشخص المعنوي أمر ضروري في شخصية القراض. عندما يرفع الدائنون إذا أذن رب المال بالدين القضية، لا يرفعونها على شخص العامل الذي لم يتعدى، إنما يرفعونها على شركة القراض. أنت رب مال أودعت في البنك الإسلامي، الناس اشتروا من البنك الإسلامي، كل خصومة هي خصومة مع الرقم الوطني للبنك الإسلامي، هذا الذي يملك له حساب دائن ومدين، شركات ممتدة. لا، إذا مات مدير البنك انتهى البنك. ومن هنا أظن أننا يجب أن ننبه إلى أن رب المال مع العامل، العامل يقوم بنشاط تجاري وليس نشاطا بدنيا، إنما هو يقلب المال في البيع والشراء. صاحب قرار، بع هذه واشتري هذه، اشتري ذاك أخر بيع هذه. أما أن يصبح عتالا في الشركة فهذا يعني أنه أصبح أجيرا. لذلك إذا اشترط عليه العمل الكثير فسد القراض. أنت تريد أجير، أنت لا تريد شريكا. واضح الكلام. الآن سيتكلم في موضوع وهو الشراء لمال القراض بدين، سواء كان بدين للقراض، سواء كان بأكثر من مال القراض أو بأقل من مال القراض. قال: فإن اشترى سلعة بدين للقراض أو بأكثر من ماله، الضمير يعود على مال القراض، فالربح له أي للعامل، أي ربح تلك السلعة ولا شيء منه، الضمير يعود على الربح لرب المال، كما أن الخسر عليه، الضمير هنا يعود على العامل، كما لو اشترى بدين لنفسه. يعني العامل اشترى بالدين، سواء كان عنده رأس المال موجود في الصندوق أو اشترى بما هو أكثر من رأس المال، إنما أو بدأ يشتري لنفسه بدين، عندئذ نقول الربح والخسارة على العامل وله، قال ثم إذا اشترى أي العامل تلك السلعة لنفسه أي للعامل أو للقراض بدين في ذمته أي في ذمة العامل منفردة عن سلع القراض وباعها أي السلعة المشترى بالدين كذلك. يعني إذا اشترى لنفسه إذا اشترى بالدين لنفسه إذا اشترى بالدين لمصلحة القراض بمعنى يريد أن يخدم القراض ولكنه يشتري بدين ولكن لمصلحة القراض فكذلك فجميع ربحها أي السلعة المشترى بالدين له لمن؟ أي للعامل وخسرها أي السلعة المشترى كذلك عليه ولا تعتبر قيمتها. لما يقول هنا لا تعتبر قيمتها يعني يقول لك أنا أمام شراء بالدين يعني أخذ السلعة وبقي عليه دين لطرف ثالث قال لك في جميع هذه الأحوال فالربح والخسارة على العامل وقم بفصل هذه المعاملة فصلا تاما عن القراض كما لو أن القراض غير موجود تماما كما لو أن القراض غير موجود تماما. إذن في هذه الحالة اشترى سيارة وأخذها لكن بدين بعشرة آلاف عليه أو بعشرة آلاف دين على مال القراض بأي صورة من هذه الصور اشتراها لنفسه نقول له هذه معاملة منفصلة انفصالا تاما عن عقد القراض فالربح والخسارة عليك. الآن عندي خبير قانوني هذا الخبير القانوني سيقول للدائن الذي باع السيارة ارفع قضيتك على العامل بوصفه شخصية منفصلة تماما ولا يحق لك أن ترفعها على شركة القراض. إذن المدعى عليه هو العامل. طيب قال رب المال هذه السيارة بعتها وربحت وسددت ديونك أريد أنا الربح وأن يكون لشركة القراض. نقول هذه معاملة دينية منفصلة تماما عن رأس مال القراض ويا محاسب القراض الخبير بالمعاملات الإسلامية إياك أن تسجل أي قيد دائن مدين لهذه المعاملة في شركة القراض. تقوم إلى دفتر العامل المنفرد له خاص به بعلاقاته أجنبية عن شركة القراض وتسجل حساباته هناك. وهذا من أهمية المحاسبة الإسلامية التي تتناسب مع طبائع العقود الإسلامية. طيب لماذا فعلتم كل هذا؟ الرجل العامل يريد أن يخدم الشركة وأن تستربح. قال لك أصبح في هذه العلاقة التي هي الدينية رب المال ليس له من مال أبدا في هذه التجارة إنما اشترى هذا الرجل بدين ليس من دين رب المال فبما سيربح رب المال إذا كان ماله لم يدخل في الاستثمار أصلا ماله منفصل عن هذه المعاملة. أم تريدون أن تعلفوا رب المال بمعنى أنه التجارة تتأخر دعك أنا سأتحمل هذه الديون أنا سأغامر هنا إن حصل ربح فخذه. إذن نحن هنا في هذه الحالة أمام حالة دينية يخاطب المحاسب والمدقق المالي بضرورة انتزاع هذه المعاملة إذا وجدها في سجل الشركة وإرسالها إلى دفتر العامل الذي يمثل شخصية العامل بوصفه شخص مستقل لا علاقة له بشركة القراض. الخبير القانوني يقول لرب السيارة الذي باعها بالدين يقول له ارفع القضية على العامل لأن هذا العامل تصرف تصرفا منفردا تماما عن شركة القراض، وإذا رفعت القضية على رب المال سيدفع رب المال أمام القاضي بأن هذه العلاقة لا علاقة لها بالقراض، فهي تم شراؤها من خارج أموال القراض. إذن حيث لم يدخل مال القراض هنا، هذا رب المال أجنبي، ماله لم يدخل، بأي حق يطلب أرباحا؟ وفي الوقت نفسه بأي حق ترفع عليه القضية إذا كان ماله لم يدخل في هذا الموضوع؟ إذن أنا هنا أفصل بين معاملة العامل بصفته الشخصية ومعاملة العامل بصفته شريكا في القراض. فإذا استخدم مال القراض عندئذ إذا استعمله يكون في هذه الحالة شريكا، والمال من مال القراض، فهنا يدخلان في الربح والخسارة هنا، ولا تعتبر قيمتها، يعني ما بتدخل في التقويم على الحالة التي سيذكرها فيما بعد. يعني هناك حالة قادمة سيذكر فيها عمليات تقويم، إذن هذه حالة منفصلة تماما، وبما أنها حالة منفصلة تماما إذن لا ندخل في التقويم أبدا، لأنها لم تدخل إلى نطاق الشركة حتى نبدأ بالبحث في موضوع التقويم. واضح؟ هناك سؤال من الشيخ عماد، سؤال من بنتنا سحر. بنتنا سحر سألت سؤال إنه لو كان من مال القراض، هذا سنأتي إليه فيما بعد، إذا كان شركة من مال قراض ودين أو من مال العامل. السؤال اللي سأل الذي سأله عماد يقول إنه طيب إحنا قلنا إنه يجوز له أن يعني يتعامل بالدين إذا أذن رب المال. نقول له نميز في هذا الأمر بين حالين. الحال الأول أذن له رب المال بأن يبيع بالدين، يعني نحن اشترينا بضاعة فالآن السوق راكد، نريد أن نشجع الزبائن على الشراء، فأذننا بالبيع بالتقسيط. هذا يحتاج إلى إذن رب المال، البيع بالتقسيط يحتاج إلى إذن رب المال لأن فيه غررا، فناسب أن يكون صاحب الحق الذي قد يخسر اللي هو رب المال، فلابد من إذنه. فإذا أذن عندئذ جاز أن يبيع العامل بالدين، فيبيع البضاعة محل هواتف محل سيارات، فيبدأ بالبيع من مال شركة القراض الذي أصبح قراضا، فيبدأ ببيعه بالديون على الناس، بمعنى أن هذه الديون تكون على الناس لصالح شركة القراض. إذن هذا كلامنا، إن باع بالدين يحتاج إلى إذن من رب المال. انتهى نقطة أول السطر. العلاقة التي تحدثتم عنها في هذا الدرس هي الشركة، يعني شركة القراض مدينة يريد أن يرتب دينا عليها، بمعنى يريد العامل أن يشتري السيارة لحساب مال القراض بدين على شركة القراض. طيب افترض مال الشركة موجود في الصندوق ويريد أن يحمي مال الشركة وأن يعني يقوم بعمل تجاري ويؤمن أموال الشركة. نقول له الآن عندما خرج مال الشركة عن التجري، إذن الشركة غير موجودة في هذه العلاقة، إذن هذه شراء بالدين، شراء بالدين وليست بيعا بالدين، فاختلفت عن البيع بالدين الذي يتوقف على إذن رب المال. إذن نحن أمام شراء بالدين. هذا الشراء بالدين قلت لرب المال لك ربح ونض لنا ربح بمقدار 100 دينار. هذا الربح لرب المال من هنا من أين جاءه؟ إذا كان ماله موضوعا في الخزنة أو في الحساب المصرفي ولم يدخل في أي عملية استثمار، من أين له سيأخذ هذا الربح؟ من أي مال؟ نقول لا مال له دخل في التجري، وإنما اشتري بالدين. إذن نقول لو أنه أخذ هنا ربحا لكانت علاقته في هذه الحالة بالنسبة لرب المال مع العامل علاقة قرض، لأن المال لم يدخل في التجر، فلما لم يدخل في التجر كانت العلاقة قرضا. طيب، فلما أعطاه ربحا من غير ماله وعلفه من غير ماله، إذن كان رأس المال قرضا جر نفعا، ولولا أن رأس المال موجود لما أعطاه، أي لما أعطى العامل رب المال منها، لأنه أعطاه لأنه وضع بين يديه المال، فأصبح العامل يمارس أعمالا خارج نطاق الشركة ويأتي بأرباح لرب المال من خارج شركة التجر التي بيننا. بناء عليه نحن أصبحنا أمام علاقة دينية على العامل، وهذا العامل يقوم بعزل هذه المعاملة تماما من دفاتر الشركة المحاسبية ويجعلها في دفاتره الخاصة هو، وعلى المحاسب الذي تعلم فقه المعاملات هذا أن يفهم ذلك، وإلا أكل الربا. يعني يصبح العامل موكل الربا ورب المال آكل الربا، لأنه يستربح من غير ماله ويستربح من علاقة دينية بين طرفين، هما الذي اشترى السيارة وهو العامل، والذي باع السيارة، وكلاهما أصبحت علاقته أجنبية مع مال القراض الذي هو شركة. إذن اختلفت حالة أن يأذن له أن يبيع بالدين أو أن يشتري بالدين. أن يبيع بالدين تحتاج إلى موافقة رب المال. طيب، أن يشتري بالدين فإنه ولو وافق رب المال على أن يشتري بالدين فإن هذه معاملة لا تجوز إضافتها إلى حساب القراض، ونصحح المعاملة بين العامل والبائع الذي باع بالدين، ونقول لهما أكملا هذه العلاقة خارج نطاق شركة القراض ولا نحكم بفسخها، لأن لها وجها من الصحة، فالعامل مشتري بالدين والعقد صحيح، ورب السلعة الذي باعها بالدين على العامل، نظرنا إلى العقد، العقد صحيح بين العامل ورب السلعة الذي باع بالدين، فلما نظرنا إليها وكانت صحيحة مستوفية للأركان والشروط قمنا بعمل مشرط جراحي، وقمنا بجراحة موضعية لهذه المعاملة، وانتزعناها من القراض بالكلية بكل آثارها، لا ربح لا ديون لا رفع قضية لا قيد محاسبي، وعزلناها إلى دفاتر العامل الخاصة به ولا علاقة لها بشركة القراض. لماذا عزلناها؟ لأنها في القراض تصبح بالنسبة لرب المال عبارة عن قرض بفائدة، ماله لم يدخل في التجر، وهو في هذه الحالة بالنسبة لهذه العلاقة مقرض لأنه لم يستثمر، واعتبر العامل هنا مقترضا، ونحن قلنا قبل العمل يكون المال دين على العامل قبل العمل. طيب، بعد العمل نصبح أمام عمل تجاري. طيب، إذا المال لم يدخل في هذه المعاملة التي ذكرناها، واشترى العامل سلعة منفردة بدين عليه أو بدين على الشركة ليس من مال الشركة، هنا مال الشركة لم يدخل بالمرة. الحالة الثانية التي سنتكلم فيها أنه اشترى بجزء من الدين وبجزء من مال القراض، هذه المسألة هي التي تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. لذلك هو لما قال فإن اشترى فالربح له في موضوع سواء اشترى للقراض بالدين ولو وافق رب المال، قلنا هذه هي الحالة الأولى عندئذ، أو اشترى بدين لنفسه، في جميع هذه الأحوال نحن نعزل المعاملة عزلا تاما عن القراض. متى ندخل المعاملة في القراض؟ إذا دخل جزء من مال القراض في السلعة المشترى وجزء من السلعة كان مشترا بدين. يعني نفترض أن العامل في الحالة الثانية التي سأتكلم فيها أنه أخذ 5000 من مال القراض واشترى بدين ب5000، يعني السيارة قيمتها 10000، فأخذ 5000 من مال القراض وبدين على مال القراض أو على العامل 5000. هنا سيدخل في تقييم السلعة، بينما في الحالة الأولى لما قال ولا تعتبر قيمتها، لأنه سيشير إلى الحالة التالية متى تعتبر القيمة. بمعنى الحالة هذه التي أفردنا لها هذا الدرس أنها حالة لا يوجد فيها تقييم للسلعة لأن مال القراض لم يدخل بالمرة. الحالة التالية إذا دخل جزء من الثمن في السيارة من مال القراض وجزء كان دينا، هنا سيتكلم لك في موضوع التقييم. واضح؟ وقبل أن ننتقل إلى حالة التقييم والحالة التي يدخل فيها جزء من مال القراض وجزء يكون دينا على العامل، أريد أن أميز بين حالتين متقاربتين. الحالة التي بيناها وقلنا إنه لا يجوز للعامل أن يشتري بالدين في ذمته ويكون ذلك للقراض ولو رضي رب الدين بذلك، أن هذه الحالة نلحظ فيها أن رب المال رضي بأن يكون الدين في ذمة العامل، هذه حالة لا تجوز. لكن ماذا لو قال العامل أنا سأشتري بدين ولكن ما أشتريه بالدين لا يكون في ذمتي أنا العامل، بل هو في ذمتك وضمانك يا رب المال، فأنا أشتري ليكون الضمان عليك يا رب المال وليس على العامل. ففي هذه الحالة إذا اشترى العامل للقراض بدين على رب المال مضمون على رب المال وليس مضمونا على العامل جاز عندئذ. إذن فرق جوهري بين أن يشتري العامل لنفسه بدين عليه، أن يشتري للقراض بدين مضمون عليه ووافق على ذلك رب المال، لا يصح. الحالة التي تصح إذا اشترى العامل بدين للقراض لا لنفسه، وأذن رب المال وضمن رب المال الدين على نفسه، أي نفس رب المال الذي يضمن، فعندئذ البائع بالدين للعامل لا يرجع على العامل إنما يرجع على رب المال، ففي هذه الحالة تجوز، والله تبارك وتعالى. إذن لاحظوا كم حالة. قال كما لو اشترى بدين لنفسه واشترى في جملة سلع التجارة وإن اشتراه للقراض. إذن يشتري لنفسه، يشتري له وللقراض، ويشتري للقراض، هذه ثلاث حالات، وإن اشتراه للقراض خير رب المال كما ذكرنا في تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهنا لاحظوا كلام الفقهاء، لا يوجد دين لا يسدده أحد كما هو في الشركات المساهمة، حقوقك تؤخذ من هذه الشركة، لم تجد شيئا أصحاب الشركة الذين أداروا الشركة هؤلاء ليس لهم ذنب، خلاص لا تبحث في أموالهم الخاصة، بينما هم الذين مارسوا الطيش المالي. ومن من يحتج بعدم ضمان الشركات للديون التي عليها وأنها قاصرة في مالها ولا تتعدى إلى أموال المساهمين، القول بأن الخسارة في مال القراض مقتصرة على رأس مال القراض، هذا هو القول، أنه بما إن في عقد القراض الخسارة مقتصرة على رأس مال القراض، إذن يقاس على ذلك الشركات المساهمة، وهي أنها محدودة بممتلكات الشركة ولا تتعدى إلى ممتلكات المساهمين. نقول لهم انظروا إلى قول الفقهاء، إما أن يكون الدين مضمونا على شخص العامل، وإما أن يكون مضمونا على شخص رب المال، فلا يوجد دين ليس مضمونا على أحد. ولذلك نحن عندما نعامل الشركات معاملة المفلس في خصوصية مال الشركة ولا تتعدى إلى أموال المالكين أو المساهمين، يعني أننا يعني جعلنا ديونا لا يسددها أحد، وهي في الغالب ديون المجتمع الذي يشتري ويثق بأسهم هذه الشركات. إذن من قال إن الشركات المساهمة تقتصر خسارتها على موجوداتها ولا تتعدى إلى أموال المساهمين الخاصة قياسا على القراض، هذا هو القراض، إما أن يضمن رب المال الدين، وإما أن يضمنه العامل، فإن ضمنه العامل صرنا مسار القرض والعلاقة المستقلة كما قلنا عن القراض، وإما أن يضمنه رب المال فيكون تبعا لمال القراض، فيكون رب المال ضامنا وضامنا في أمواله. أما مالكون لهم أموال كثيرة ولا تطالها يد مراقب التفليس الذي يقوم ببيع الأصول لسداد الدائنين أو المخلص أو المصفي، هذا لا نعرفه، وبالتالي نحن عندما نريد أن ننقذ الشركات وننقذ أموال المجتمع نبحث عن ضامنين لهذه الأموال، وأن يكون الضمان بيد من يمارسون النشاط، سواء كانوا من أرباب الأموال أو من المشاركين والمساهمين ممن يعملون في هذه الشركات بوصفهم شركاء في المال، عندئذ نستطيع أن نوفر حمايات طبيعية داخلية من داخل هذه الشركات، خصوصا وأننا يعني منعنا أن تستربح شركة القراض من ديون العامل، فنحن نريد أرباحا حقيقية ونريد إنتاجا حقيقيا وعملا ونشاطا يمارس حقيقة التجارة في الواقع ويلامس النشاط الاقتصادي، وليس عبارة عن اقتصاد رمزي يتكلم فيه المستثمرون بالأرقام والمؤشرات بينما سوق السيارات وسوق السلع يترنح، تضطرب فيه أسواق النفط بسبب المقامرات على الأسعار كما حدث قريبا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.